أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما زال الكلام في جواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه. وصل الكلام إلى المقام الثاني، وهو إمكان الأمر الحقيقي الذي هو عبارة عن طلب الفعل لمصلحة في نفس الفعل مع العلم بانتفاء الشر، مثلا مع علم الآمر بانتفاء القدرة في المكلف. أفاد المصنف على الله مقامه أنه ذهب أصحابنا ومشهور العامة إلى عدم الجواز، ودليلنا على عدم الجواز أنه تكليف بما لا يطاق وهو قبيح. ثم ذكر أنه لا فرق في قبح التكليف بين الممتنع بالذات والممتنع بالغير. الممتنع بالذات كالجمع بين الضدين، والممتنع بالغير كالطيران في السماء. لا فرق بينهما في قبح التكليف به إلا فيما كان الامتناع بسوء اختيار المكلف. إذا كان الامتناع بسوء اختيار المكلف، ذكر المصنف سابقا أنه ليس تكليفه بالممتنع قبيحا. إذن لا فرق في قبح التكليف بين الممتنع بالذات والممتنع بالغير، كلاهما قبيح. فلا يرد ما أجاب به ابن الحاجب وغيره عن التكليف بما لا يطاق بأنه لا يصح التكليف إذا كان ممتنعا بالذات محالا ذاتيا، لا محالا إضافيا. المراد بالإضافي هو الممتنع بالغير. هذا ليس كلاما صحيحا، لأنه قلنا لا فرق في قبح التكليف بين الممتنع الذاتي أو المحال الذاتي والمحال الإضافي. طبعا محل الكلام من قبيل الثاني، يعني الممتنع بالغير. المكلف ليس قادرا مثلا على الإتيان أو فاقد للشر، تكليفه بما هو فاقد لشرطه هذا ممتنع بالغير، ليس محالا ذاتيا كاجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين، بل لقصور قدرة المكلف. وأيضا لا يرد ما أورده من النقد، الظاهر أن المورد هو ابن الحاجب، لا يرد ما أورده ابن الحاجب من النقد. بيان النقد أنه لو كان التكليف مع علم الآمر بانتفاء الشرط محالا، لكان التكليف مع جهل الآمر، جهل الآمر بالشرط، مع جهله بانتفاء الشرط أيضا محالا، لاشتراكهما في امتناع الامتثال. يعني علم الآمر بانتفاء الشرط أو جهل الآمر بانتفاء الشرط، على كلا التقديرين المكلف فاقد للشرط، فالامتثال ممتنع. والتالي باطلون بالاتفاق، يعني أن يمتنع أن يكون الأمر والتكليف محالا مع الجهل بانتفاء الشر هذا باطل بالاتفاق، فالمقدم مثله. المصنف يقول الجواب عن هذا النقد أننا لا نسلم انحصار قبح التكليف بامتناع الامتثال، يرحمكم، لا نسلم انحصار جهة قبح التكليف في امتناع الامتثال فقط، بل هو مع ضميمة علم الآمر بانتفاء الشارع. وهذه الضميمة غير موجودة في فرض الجهل، فليس ما يوجب قبح التكليف هو مجرد امتناع الامتثال، بل امتناع الامتثال مع علم الآمر بأن الامتثال ممتنع في حق المكلف، وهذه الضميمة ليست موجودة في فرض الجهل. لاحظوا العبارة: ولا فرق عندنا، عند العدلية، عند الإمامية والعدلية، بين الممتنع بالذات والممتنع بالغير، خلافا للأشاعرة حيث فرقوا بينهما في قبح التكليف به، إلا فيما صار الامتناع من جهة سوء اختيار المكلف. في هذا الفرض لا قبح في الممتنع، فلا يرد ما أجاب به ابن الحاجب وغيره، يعني أجابوا عن الدليل عن التكليف بما لا يطاق بأن ما لا يصح التكليف به هو المحال الذاتي لا الإضافي. الإضافي يعني بالنسبة إلى الغير، الممتنع بالغير، ومحل الكلام من قبيل الممتنع الإضافي الممتنع بالغير. ولا ما أورده، يعني ابن الحاجب، من النقض بلزوم عدم صحة التكليف مع جهل الآمر أيضا لاشتراك امتناع الامتثال على كلا التقديرين، علم الآمر أو جهل الآمر، على كلا التقديرين التكليف الامتثال ممتنع. وفيه، يعني في هذا النقض، أننا لا نقول بانحصار جهة قبح التكليف في امتناع الامتثال، بل هو ذلك، يعني جهة قبح التكليف امتناع الامتثال مع علم الآمر به، يعني بالامتناع. هذه الضميمة مع علم الآمر هذا ليست موجودة في فرض الجهل. والقبح إنما هو في هذه الصورة، في صورة علم الآمر، أما في صورة جهل الآمر فلا قبح فيه. نأتي إلى أدلة القائلين بالجواز، احتجوا بوجوه، والمصنف يذكر وجوها أربعة. الوجه الأول ما أشرنا إليه سابقا من حسن الأمر في بعض الموارد لمصلحة لا تتعلق بالمتعلق، بل تتعلق بنفس الأمر، بنفس التكليف، كما في الأوامر الامتحانية تكون المصلحة وحسن الأمر في نفس الأمر لا في المأمور به والمتعلق. وإن كان الإتيان بالمأمور به ممتنعا والآمر يعلم بذلك أنه ممتنع، ولكن يأمر لا لمصلحة في المأمور به في المتعلق، بل يأمر لمصلحة في نفس الآمر، وهذه المصلحة تستوفى بنفس الآمر، يعني تحصل بنفس الآمر. الجواب أن هذا خلط بين المقامين، الكلام في المقام الثاني في التكليف الحقيقي، وهذا الاستدلال يناسب التكليف الصوري، هذا خارج عن محل النزاع في هذا المقام. احتجوا بوجوه: الأول أن حسن الأمر قد يكون لمصالح تتعلق بنفسه، يعني بنفس الأمر، دون المأمور به، يعني المصلحة ليست في المتعلق في المأمور به، كالعزم والتوطين ونحوهما، الامتحان والتقية وأمثال ذلك. وفيه أن هذا خروج عن المتنازع، لأن النزاع الآن في المقام الثاني في الأمر الحقيقي، وهذا الأمر الذي مصلحته في نفس الأمر يكون أمرا صوريا كالأوامر الامتحانية. هذا يرتبط بالمقام الأول. الوجه الثاني أنه لو لم يصح التكليف بما علم الآمر بانتفاء الشرط فيه لم يعص أحد، لا يتحقق عصيان من أحد أبدا. واللازم باطل، أنه لم يعص أحد أصلا، هذا باطل بالضرورة. بيان الملازمة أنه كلما لم يقع من التكاليف من المكلفين من الأشخاص يكون الانتفاء شرط من الشروط ولو إرادة المكلف نفسه. يعني مثلا من ترك الصلاة أو من ترك الصوم، هذا لفقد شرط من الشرائط ولو شرط الإرادة، ما أراد أن يصلي أو ما أراد أن يصوم. فإذا قلنا بأنه لا يصح التكليف مع علم الآمر بانتفاء الشرط، معناه أنه لا يوجد تكليف في هذه الموارد. وإذا لا يوجد تكليف في هذه الموارد يعني ما يتحقق العصيان بترك التكليف. المصنف يقول: أشرنا سابقا أن الإرادة ليس شرطا للوجوب، حتى تقولون بأنه مع فقد الإرادة لا تكليف لا وجوب، بل الإرادة شرط للوقوع وليس شرطا للوجوب. نعم يصح هذا الكلام، يعني الوجوب متوقف على إرادة المكلف بناء على مذهب الجبرية بأن العبد مجبور في الإرادة، فإذا كان مجبورا في الإرادة تكون الإرادة شرطا للوجوب، لأنه مو باختيار العبد. يكون مثل دخول الوقت مثلا أو مثل الاستطاعة وأمثال ذلك شرائط للوجوب. ولكن هذا المبنى باطل بالوجدان كما أشرنا سابقا، الوجدان حاكم على أن العبد مختار في إرادته، له الفعل وله التار، هذا بالوجدان. والثاني أنه لو لم يصح التكليف بما علم عدم شرطه أو علم الآمر عدم شرطه أو علم عدم شرطه نعم علم عدم شرطه لم يعص أحد، واللازم باطل بالضرورة من الدين. بالضرورة من الدين نعلم بأن هناك عصاة يعاقبون يوم القيامة، وقال الله خالق الجهنم على المن. وأما الملازمة فلأن كل ما لم يقع يعني من التكاليف فقد انتفى شرط من شروطه، وأقلها يعني أقل الشروط إرادة المكلف. فمن ترك التكليف على الأقل ما أراد أن يأتي بالتكليف، فلا يوجد تكليف. إذا لم يوجد تكليف يعني ما تحقق عصيان، لأن العصيان فرع وجود التكليف. وفيه أن الكلام في شرط الوجوب والإرادة كما أشرنا سابقا من شرط الوقوع لا غير. نعم يصح ذلك، يعني أن تكون الإرادة شرطا للوجوب على القول بكون العبد مجبورا في الإرادة، وبطلانه بديهي بالوجدان، العبد مختار في أفعاله وفي إرادته. الوجه الثالث لو لم يصح التكليف مع علم الآمر بانتفاء الشرط لم يعلم أحد أنه مكلف، وهو باطل بالضرورة، لأنه نعلم بالوجدان أنه في بعض الأحيان المكلف يعلم بالتكليف، يعلم بأن عليه في الغالب هكذا، يعلم بأن عليه تكاليف. بيان الملازمة أنه في أثناء الفعل وبعد الفعل ينقطع التكليف إذا هو مشتغل بالفعل أو فرغ من الفعل سقط عنه التكليف، فلا يوجد تكليف حتى يعلم بأنه مكلف به. وقبل الإتيان بالتكليف لا يحصل العلم ببقائه إلى إتمام العمل، كما أشرنا سابقا يحتمل بأنه في أثناء التكليف أو في أثناء الوقت يكون فاقدا لشرط من الشروط، فهو لا يعلم بأنه مكلف إلا أن يمضي وقت يمكن الإتيان بالتكليف فيه. والمراد بالعلم بالتكليف هو العلم بالتكليف في المستقبل، يعني الآن يعلم بأنه مكلف فيما بعد، فلا يضر العلم بالتكليف في التكليف الموسع بعد مضي وقت بمقدار الواجب. هذا حتى لا يقال أحد في الواجب الموسع إذا مضى وقت مقدار يمكن أداء التكليف فيه يعلم، ولكن هذا العلم علم بأنه كان مكلفا، هذا علم بالتكليف فيما مضى. هذا المستدل في هذا الوجه يقول لا يحصل العلم للمكلف بالتكليف فيما سيأتي، يعني في المستقبل، المصنف يقول فيه منع الملازمة إن أريد بالعلم أعم من القاطع ومن الظن المعلوم الحجية، يعني إن كان مرادكم بأنه لا يعلم أحد بالتكليف يعني أعم من العلم والظن المعتبر، نمنع الملازمة، نقول لا، كثيرا ما يحصل الظن بالتكليف، الظن المعتبر بالتكليف. وإذا كان المراد خصوص العلم يعني القطع والجاز دون الظن فنمنع بطلان التالي، نقول من قال بأنه لابد أن يحصل العلم للمكلف، يكفي حصول الظن. والثالث لو لم يصح، يعني لو لم يصح التكليف مع علم الآمر بعدم شرطه لم يعلم أحد أنه مكلف، وهو يعني عدم علم أحد بأنه مكلف باطل بالضرورة. أما الملازمة فلأنه مع الفعل وبعده، يعني بعد الفعل ينقطع التكليف يعني يسقط التكليف، لا يوجد تكليف حتى نقول بأنه يعلم بالتكليف أو لا يعلم بالتكليف، مع الفعل يعني حين الاشتغال بالفعل، وبعد الفعل ينقطع التكليف عنه يعني يسقط التكليف فلا يعلم بالتكليف، وقبله قبل الفعل لا يحصل العلم ببقائه على صفات التكليف إلى التمام، يعني لا يعلم بأنه يكون واجدا لشرائط التكليف إلى إتمام العمل. والمراد هذا، والمراد هذا كأنه دفع داخل مقدر، واحد يقول كيف لا يعلم بالتكليف في الواجب الموسع بعد أن مضى وقت يمكن أداء التكليف فيه يعلم بأنه كان مكلفا، يقول والمراد العلم بالإتيان به فيما بعد. يعني نقول لا يعلم أحد بأنه مكلف، يعني لا يعلم بأنه مكلف في المستقبل فيما بعد. فلا يضر حصول العلم بالواجب الموسع بعد. شنو في نسختكم؟ تقضي لو مضي؟ تقضي. أنا أصور هذا مضي. بعد تقضي الوقت أو بعد مضي الوقت بمقدار الواجب مستجمعا للشرائط مع عدم الفعل. فيلاحظ هذا الكلام بالنسبة إلى جزء من الزمان يمكن إيقاء الفعل فيه. هذه العبارة كما أوضحه صاحب توضيح القوانين، هذا دفع لما قد يورد على المستدل. وبيان الإيراد أنه في الواجب الموسع يحصل العلم بالتكليف بعد مضي وقت، أو حتى نقول بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت يحصل للمكلف العلم بالتكليف، وهذا المقدار كاف لحصول التكليف. المصنف يعني المستدل بهذه العبارة يريد دفع هذا الإيراد، ويقول في الواجب الموسع أيضا نحن إذا لاحظنا مجموع الوقت، هذا الكلام صحيح، يرد الإشكال بأنه بلحاظ مجموع الوقت يعلم المكلف بأنه مكلف، ولكن إذا لاحظنا نفس الواجب الموسع في كل جزء من أوقاته يرد الإشكال، يعني يتم الاستدلال. كيف؟ في كل جزء نقول بأن في هذا الجزء إن كان مشتغلا بالفعل أو فعله بعد هذا الجزء ينقطع التكليف، يسقط عنه التكليف، وقبل الفعل يجوز أن لا يبقى شرائط التكليف في الجزء الآخر في الجزء التالي. فبالنتيجة في كل جزء لا يحصل له العلم بالتكليف، لأنه إما أن يشتغل بالفعل قبل هذا الجزء أو في هذا الجزء فيسقط عنه التكليف، وإما أنه يشتغل بعد هذا الجزء فلا يعلم بأنه يبقى شرائط التكليف إلى الجزء التالي من الواجب. ففي نفس الواجب الموسع إذا لاحظنا أجزاء الزمان كل جزء يتم هذا الوجه ولا يرد إيراد. أي إيراد؟ أن تقولون بأنه في الواجب الموسع يحصل العلم للمكلف بالتكليف. فيلاحظ هذا الكلام يعني الذي ذكرناه بأنه مع الفعل وبعد الفعل ينقطع التكليف عنه وقبله لا يحصل العلم ببقائه على صفات التكليف، هذا الكلام يلاحظ لا بالنسبة إلى مجموع وقت الواجب الموسع، حتى تقولون عندما ننظر من أول الوقت إلى آخر الوقت يمكن أن يحصل للمكلف العلم، لا، يلاحظ بالنسبة إلى جزء من الزمان يمكن إيقاء الفعل في. الجواب عن هذا الوجه وفيه منع الملازمة لو أراد من العلم الأعم، لو أراد من العلم أعم من الظن المعلوم الحجية كما مرت الإشارة إليه. إذا أريد أعم من العلم والظن نمنع الملازمة، نقول لا ملازمة بين عدم صحة التكليف مع علم الآمر بانتفاء الشر وأنه لا يعلم أحد بأنه مكلف. إذا العلم أعم من العلم والظن، الظن يحصل احيانا فماكو ملازمه. ومنع بطلان التالي لو اراد خصوص العلم. نمنع التالي يعني نقول إن كان مرادكم أنه ما عدم جواز الأمر يستلزم عدم العلم بالتكليف، يعني عدم الجزم بالتكليف، عدم الجزم بالتكليف مسلم، ولكن لا ضرر فيه، لا نسلم بطلان التالي. يعني نقول أنه عدم العلم بالتكليف لا يضر، لأنه يكفي حصول الظن، يكفي حصول الظن. نمنع بطلان التالي يعني نقول بأنه عدم حصول العلم هذا لا يضر، ليس باطلا، بل يكفي حصول الظن المعتبر. نمنع بطلان منع بطلان التالي يعني نعم لا يحصل العلم بالتكليف، ولكن عدم حصول العلم بالتكليف ليس باطلا، لأنه يكفي حصول الظن. ودعوى الضرورة فيها مكابرة وعناد. دعوى الضرورة في أن كل واحد لا بد أن يكون عالما بالتكليف، دعوى الضرورة فيه يعني بطلان التالي، دعوى الضرورة في بطلان التالي في أنه عدم علم المكلف بالتكليف هذا باطل بالضرورة، هذا مكابرة وعناد، لأنه نعلم من الخارج كفاية الظن المعتبر بالتكليف، ما أن انقطاع التكليف حال الفعل أيضا محل كلامه، لأنه ذكر المستدل في أثناء كلامه أنه مع الفعل يعني في أثناء الفعل يسقط التكليف، ينقطع التكليف. المصنف عند مناقشة في هذه النقطة يقول من قال بأنه حين الاشتغال بالتكليف يسقط التكليف بعد الاتيان بالفعل؟ نعم يسقط التكليف لأنه يحصل الامتثال، أما حين الاشتغال بالتكليف من قال بأنه يسقط التكليف؟ المسلم هو سقوط التكليف بعد تمام الفعل لا حين الاشتغال يبقى الوجه الرابع سيأتي الكلام فيه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد.